أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل التعطيل الصيف الطويل كنا شرعنا في هذا الفصل المعنون بعنوان القول في الإجازة والرد. تكلمنا بمقدار درس واحد من هذا الفصل، لكن هذا الفصل فصل طويل وفيه مباحث، ونحتاج إلى أن نستذكر ما تقدم في ذلك الدرس لارتباط بقية الكلام به. وقد بعد العهد، وأنا متأكد أنه حصل نسيان لهذه المطالب، فنقول معيدين ولو مع مراعاة الاختصار في الإعادة قدر الإمكان. إن هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام فيه على الإجازة والرد، إجازة العقد الفضولي أو رد العقد الفضولي. وشرع أولا في الكلام على الإجازة، وقال إن الكلام فيها هو تارة في حكم الإجازة وشروطها، وأخرى في المجيز، وثالثة في المجاز. أما حكم الإجازة وشروطها فالمراد بالحكم صحة الإجازة وتأثيرها، وأصل هذا الحكم ثابت بلا إشكال، فرغنا عنه لأننا بينا في صدر مسألة بيع الفضولي أن بيع الفضولي صحيح، دل على ذلك أدلة ذكرناها. لكن كيف صحيح؟ في نفسه صحيح بمعنى القابلية لأن يكون صحيحا ومؤثرا، وليس مثلا مثل عقد الصبي الذي هو مسلوب العبارة أو المجنون، لا أثر له رأسا ولا قابلية فيه. وبلحوق الإجازة يصبح صحيحا بالفعل أي مؤثرا، وقد قدمنا الأدلة على هذا المعنى كله. إذن فرغنا في الحقيقة عن أصل الحكم بالصحة والتأثير للإجازة، لكن يبقى الكلام من جهة واحدة هو الذي يتعرض له هنا عند الكلام في الإجازة، وهي أن هذا التأثير للإجازة في صحة العقد وفي حصول الملك به، مثلا فيما كان الأثر هو الملك كما في بيع الفضولي، هذا التأثير هو هذا الحكم، هذه الصحة هو على نحو الكشف أو على نحو النقل، أي أن حدوث الإجازة في محلها يكشف ويدل على أن الأثر أو التأثير حاصل من قبل حين العقد ومع العقد، أو أن هذا التأثير حاصل مع الإجازة عند حصول الإجازة. هذه هي الجهة التي يبحث عنها في حكم الإجازة. وأما شروط الإجازة ف تبحث مثلا فيها عن مثل أنه يعتبر في الإجازة أن لا تكون مسبوقة بالرد لكي تؤثر الإجازة ذلك التأثير الذي قدمناه ويحكم بصحة العقد معها. وبالتالي فعندما نقول البحث عن شروط الإجازة عن حكم الإجازة وشروطه وشروطها المقصود شروط هذا الحكم، الشروط التي بها تؤثر الإجازة ويثبت لها هذا الحكم التأثير والصحة. فمن تلك الشروط مثلا أنه لكي تؤثر يجب ألا يتقدم عليها، يعتبر ألا يتقدم عليها الرد. فإذا رد المالك العقد أولا التغى العقد وانتفى كأنه لم يكن ولم يعد ينفع في تصحيحه لحوق إجازة على الرد، فالإجازة المؤثرة غير مسبوقة بالرد. وهذا المعنى قد يدعى قيام الإجماع عليه أن تقدم الرد يبطل مفعول الإجازة اللاحقة. هذا في الأول حكم الإجازة وشروطها. وأما الثاني وهو المجيز، فالمجيز مثل مالك المال الذي وقع عليه العقد والبيع فضولا وبلا إذن ورضا منه. أنا صاحب هذا الكتاب لم آذن لفلان في بيعه ولم أرضى بذلك، بل قد أكون لم أعلم أصلا فلان يعرف أن عندي هذا الكتاب الخاص، كان يمر في السوق فسمع شخصا يسأل عن كتاب كذا ولا أحد يبيعه لأنه ما عندهم، فتبرع وقال أنا أبيعك، وباعه كتابي. إذن أنا حتما لم آذن، وهذا هو المفروض في العقد الفضولي، بل قد أكون لم أعلم، مرة علمت ولم آذن، مرة لم آذن ولكن علمت، ومرة مع عدم إذني ورضاي لم أعلم أصلا بذلك. هذا مالك المال هو المجيز الذي له حق الإجازة. ماذا يبحث تحت عنوان المجيز في هذا الفصل؟ يبحث هنا عن أنه مثلا يعتبر فيه أن يكون كاملا جائز التصرف، ونعني بالكامل البالغ العاقل، مالك المال الذي يعتبر إجازته في صحة العقد الفضولي على ماله لا يصح أن يكون صغيرا أو مجنونا. الصغير والمجنون كما لا يبيعان لا يجيزان، ويبيع عنهما وليهما أو وكيله، وكذلك هو الذي يجيز عنهما، فيعتبر في أن يكون كاملا بالغا عاقلا، وأن يكون راشدا غير محجور عليه التصرف المالي لسبب من أسباب الحجر مثل السفه أو الإفلاس وأمثال ذلك. وأما الكلام في المجاز، فالمجاز هو العقد الذي صدر على وجه الفضول، وهنا يتكلم في أنه لا بد فيه من توفر جميع شرائط الصحة عدا رضا المالك. يعني لا بد أن يكون عقدا صادرا عن بالغ عاقل مع البالغ العاقل بالألفاظ المعتبرة والصيغة الواجبة. مع سائر الشروط المرتبطة بالعقد أي بالمتعاقدين أو بالعوضين أو غير ذلك، ولا ينقصه إلا رضا المالك. رضا من له الرضا. عليكم السلام. إذن لابد أن يكون فيه كل هذه الخصوصيات والشروط، ولا ينقصه إلا رضا من له الرضا، حينئذ يقع البحث والسؤال في أنه إذا حصلت إجازة تتم جميع الشروط ويؤثر، وهل ذلك على الكشف أو النقل؟ بحث آخر. يعني الدليل على الصحة يدل على أنه حينئذ تحقق الرضا بالإجازة يوجب صحة العقد وتأثيره، لكن هل على نحو الكشف أو النقل؟ هذا بحث أشرنا إليه قبل قليل. وأما إذا كان العقد في نفسه ليس واجدا لجميع ما يعتبر فيه من الشرائط، مثل أن يقع بغير العربية بناء على اعتبار الصيغة العربية، أو بغير الماضوية بناء على اعتبار الماضي في الصيغة، أو أن يقع من غير الكامل فيقع من صغير أو مجنون، أو أن يقع على مجهول فيكون بيعا قرارية مثلا، وبالجملة أن يقع العقد فاقدا لأي شرط من الشروط معتبرة في العوضين، في المتعاقدين، أو في الصيغة أو غير ذلك. إذا كان العقد فاقدا لبعض هذه الشروط فهو في نفسه فاسد من جهة هذا النقصان، ولا معنى للبحث في أن لحوق الإجازة له يصححه أو لا يصححه، فإن الإجازة تصحح على القول به بالتصحيح ما هو قابل للتصحيح في نفسه، وليست تشرع التصحيح في المورد الذي ليس فيه قابلية للصحة. والفاقد لبعض الشرائط المذكورة هو فاقد لقابلية التصحيح، فلا يمكن أن يستفيد الصحة من جهة الإجازة. وهذا أمر ظاهر، لكن قد يكون فيه بعض الكلام فيحتاج إلى مزيد التوضيح هناك إن شاء الله. وعلى كل حال، فالكلام أولا في حكم الإجازة، بمعنى أنه بعد الفراغ عن أصل تأثيرها الذي يستفاد من أدلة صحة عقد الفضول بالإجازة، يقع البحث في أن حكمها هذا وهو التأثير والصحة هل هو على الكشف أو النقل. وقد اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على أصل توقف العقد وصحته على الإجازة. الفضول يحتاج إلى إجازة، بعد الاتفاق على الحاجة إلى الإجازة اختلفوا فيما بينهم في كون الإجازة ناقلة كاشفة أو ناقلة. معنى أنها كاشفة كما قال المصنف أنه يحكم بعد تحقق الإجازة بحصول آثار العقد، لكن من حين العقد حتى كأن الإجازة لم تتأخر عنه وكانت معه مقارنة له. ومعنى أنها ناقلة أن آثار العقد تترتب عند وقوع الإجازة ومن حين وقوع الإجازة حتى كأن العقد لم يتقدم على الإجازة بل وقع متأخرا ومقارنا للإجازة. واضح الكلام؟ إذا معنى أنها كاشفة أن التأثير من حين العقد تماما كما في صورة وقوع العقد مع الرضا، فكأن الإجازة متأخرة كالإجازة أو كالرضا المقارن. ومعنى الكاشف أن الآثار تترتب على وقوع الإجازة من حين وقوعها حتى لكأنه لم يكن عقد متقدم، وكأن العقد وقع الآن مع الإجازة واقترنا أيضا. أكثر هؤلاء العلماء القائلين بصحة العقد الفضولي المختلفين بين الكشف والنقد ذهبوا إلى الكشف واستدلوا له بأدلة، منها ما عن جامع المقاصد والروضة البهية من التمسك بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، بتقريب أن الآية أمرت بالوفاء بالعقد، أمرت يعني أوجبت، والوفاء بالعقد هو الالتزام بمقتضاه. يعني التقيد والالتزام بالعقد وآثاره. إذا قد أوجبت الآية الالتزام بآثار العقد، إيجابها الالتزام بآثار العقد حكم تكليفي، لكنه يكشف بالإن عن حكم الشارع بالصحة وضعا. لما كان العقد بنظر الشارع صحيحا وضعا رتب على الصحة ما يناسبها وألزم بالوفاء بهذا العقد وباللزوم الالتزام بمقتضى وترتيب آثاره. إلى هنا قلت هكذا إن الآية أوجبت الوفاء وترتيب الآثار الذي يدل على حكم الشارع بصحة العقد. هذا الحكم بوجوب الوفاء جعلت الآية موضوعه العقد وحده من دون اعتبار أي أمر آخر معه. قالت أوفوا بالعقود، كل يفي بالعقد، يقولون مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع، وأوفوا في ضمير جمع يعني أنتم، بالعقود جمع صريح، مقابلة هذا بذلك تقتضي التوزيع، يكون المعنى على كل منكم أن يفي بعقده. واضح؟ أنت تفي بعقدك وهو يفي بعقده وثالث يفي وهكذا، فكل مكلف بالوفاء بما يصدر منه من عقد، لأن كل واحد مكلف بالوفاء بكل العقود. أوفوا بالعقود. إذن جعلت الآية الموضوع لوجوب الوفاء العقد مجردا، ولم تأخذ ولم تعتبر فيه أي شيء آخر، فدل ذلك على أن السبب التام لترتيب الآثار وللزوم الالتزام بمقتضى العقد والوفاء به هو العقد نفسه. لا بمعنى أنه هو السبب التام وحده من دون الإجازة رأسا، لأن هذا معناه إلغاء الإجازة، وقد اتفقنا على اعتبار الإجازة في الفضولي. الفضولي مهما كان لا يصح من دون إجازة، إن صح فيصح مع إجازة، الإجازة أصلها معتبر، فكل فرض يلزم منه إلغاء الإجازة باطل. عند الفضوليين قائلين بصحة الفضول. إذن هذا الذي ذكرناه من تقريب الآية إلى هنا وأنها تفيد كون العقد سببا تاما ليس معناه أنه سبب تام وحده ومن دون الإجازة رأسا أصلا على نحو إلغاء الإجازة بالكلية، لأن هذا منافي للأدلة التي دلت على الصحة بالإجازة. فما معنى أنه سبب تام؟ أنت بين أمرين، عليكم السلام، أن تقول إنه سبب تام بمعنى النقل أي على نحو كون الإجازة المسلم أصل اعتبارها دخيلة في التأثير وجزء السبب، فعند حصولها يتم السبب فيؤثر العقد من حينها، وأن تقول إنه سبب تام بمعنى الكشف بمعنى أن العقد عندما حصل في محله لم نقل إنه سبب تام يحتاج إلى الإجازة، فلما حدثت الإجازة في محلها كشفت عن تماميته حينه الذي هو معنى الكشف. مدعانا هو الثاني أن السببية التامة للعقد التي فهمناها من الآية يعني على نحو الكشف. لماذا؟ لأنك لو قلت بالنقل فهذا هو عين أنه ليس بسبب تام. معنى النقل أن للإجازة مدخلية بنحو جزء السبب، جزء السبب، وأن التأثير لا يكون إلا عندها إذ بها يتم السبب فيؤثر من حينه، من حينها، من حين التمام الذي هو حين الإجازة. هذا عبارة أخرى عن كون العقد ليس سببا تاما وكون الواجب الوفاء به ليس العقد من حيثه كما هو ظاهر الآية، بل الواجب الوفاء به هو العقد مع شيء آخر هي الإجازة. وهذا خلف ما استفدناه من ظاهر الآية من أنها أوجبت الوفاء بالعقد وجعلت الموضوع أوجبت الوفاء وجعلت الموضوع لوجوب الوفاء العقد، ولم تعتبر معه شيئا آخر، فيتعين أن نقول بأنه سبب تام بمعنى الكشف، بمعنى أن حصول الإجازة في محلها يدل ويكشف عن كون العقد في محله وحينه تاما ومؤثرا. هذا دليل. من جملة الأدلة على الكشف وجه آخر أيضا ينقل عن جامع المقاصد وعن الروضة، حاصله أن الإجازة تعبر عن الرضا، هذا الذي لم يكن راضيا الآن لما أجاز قال أجزت أمضيت، فهذه الإجازة تعبر عن رضاه، والإجازة تتعلق بالعقد، لأن عندما يجيز المجيز ماذا يجيز؟ يقول أجزت بيع فلان مالي فضولا، فهي تتعلق بالعقد، لكن هي لا تتعلق بالعقد بما هو ألفاظ بألفاظ الفضول بعتك، بل تتعلق بالمعنى والمضمون الذي أنشأه الفضول بهذه الألفاظ. إذا الإجازة تعبر عن الرضا وهي تتعلق بالعقد أي بمضمونه ومفاده، وليس مفاد العقد إلا نقل العوضين به ومن حينه. المدعى هذا، والنكتة المهمة في هذا التقريب هي هذه، أن معنى قول القائل بعت هو تمليك المال بعوضه، هو يقول بعتك كذا بكذا، معناه تمليك كذا بكذا حين صدور هذا الكلام ظرف التمليك ظرف صدور هذا الكلام. فكأنه عندما يقول بعتك كتابي بدرهم، حتى لو لم يقل الآن، معناه إنشاء البيع للكتاب بالدرهم الآن. وكلمة الآن، ظرف الآن، ليس ظرفا للإنشاء. الإنشاء كعمل بلا إشكال هو صادر مني الآن. المنشأ المضمون هو الآن، البيع هو الآن، التمليك والنقل هو الآن، هذا مفاد العقد. إذن هنا مقدمات: الإجازة تعبر عن الرضا، الإجازة تتعلق بالعقد بمعنى مضمونه ومفاده. مضمون العقد ومفاده هو ماذا؟ هو النقل بالعقد من حين العقد. فالنتيجة أن الإجازة هي عبارة عن رضا المجيز بالنقل من حين العقد. ها؟ وهذا معنى الكشف. شو الكشف؟ كشف أنه إذا وقعت إجازة المتأخرة تدل على أن العقد من حينه مؤثر ناقل، بالنقل من حين العقد. هذا المعنى بعض المعلقين أوضحه بعبارة فيها شيء من الاختلاف والفنية ربما أو الاصطلاحات أكثر من هذا الذي قلناه. فقال: ما حاصله؟ إن الإجازة تعبر عن الرضا الذي هو من الأوصاف الحقيقية ذات التعلق. الأوصاف الحقيقية التي لها وجود حقيقي على قسمين: منها ما ليس بذات أو ما ليست بذات تعلق، ومنها ما هي ذات تعلق. وأوضح ما لها التعلق حتى يعلم ما المقصود فيتضح ما معنى أن الصفة ليست لها تعلق أو ليس لها تعلق. أولا، المقصود بكون الصفة حقيقية أن لها وجودا حقيقيا واقعيا به ينطرد مقابلها، مثل العلم. العلم يتحقق في أفق النفس، يحصل في أفق النفس. وفرق بين نفس عالمة ونفس غير عالمة: النفس العالمة فيها زيادة قائمة فيها، بغض النظر ما هي هذه الزيادة، صورة الشيء، ما أدري كذا إلى آخر. هذه الزيادة الحاصلة في النفس ينطرد بها مقابل هذه الزيادة، فبحصول العلم في النفس ينطرد الجهل. هذا معنى أنها صفة حقيقية. وأما أنها ذات إضافة فبمعنى أنها تحتاج إلى شيء تتعلق به وتضاف إليه، وهي تتقوم بهذه الخصوصية. فالعلم يحتاج إلى معلوم، لا معنى لأن يكون علم من دون معلوم. أنا عالم، نعم عالم بما؟ قل لا أحتاج إلى شيء أكون عالما به. نقول لا معنى لهذا، فإن حقيقة صفة العلم أنها ذات تعلق وتحتاج إلى معلوم، ومن دون معلوم لا يكون أصل الصفة موجودا. ولهذا قلنا إنها تتقوم بهذه الإضافة. العلم يتقوم بالمعلوم، بالإضافة إلى المعلوم. إذا قلنا لا معلوم، فلأنه يتقوم بهذه الإضافة ينتفي أصل العلم. إذن العلم صفة حقيقية تقوم في النفس، تطرد الجهل المقابل له، ذات إضافة تحتاج إلى متعلق تضاف إليه وتتعلق به وهو المعلوم. الرضا من هذا القبيل، الرضا الذي تعبر عنه الإجازة، صفة حقيقية قائمة بالنفس، حقيقية قائمة بالنفس ذات إضافة. فمعنى كونها حقيقية أنها تقوم في النفس على الحقيقة وتنضاف إليها. والنفس الراضية غير النفس التي ليست براضية، ويزول بقيامها بالنفس مقابلها. قبل الرضا مثلا يكون هناك كراهة مثلا، فبحصول الرضا تزول الكراهة. فربما أحيانا لا يكون الإنسان لا راضي ولا كاره، لكن هذا عند عدم الالتفات، عند عدم الالتفات إلى البيع وعدم العلم به لا يكون راضيا ولا كارها، لكن إذا التفت إليه وعلم به كأنه لا يخلو منهما، إما أن يراه مناسبا له فيرضى به يكون راضيا نفسيا، وإما أن يراه غير مناسب فيكون كارها له غير راض به. حتى لا نقع في هذا، بدل الكراهة نعبر بغير راض. بحدوث الرضا ينطرد هذا المعنى عدم الرضا، سواء كان كراهة أم لا. سهناك في العلم عدم العلم هو الجهل، والجهل ليس إلا عدم العلم، فينطرد عدم العلم. لكن هنا ربما واحد يقول هناك نوع واسطة لا راضي ولا كاره مثلا. حتى نفر من هذا نقول نعبر بعدم الرضا لا بالكراهة. هذا العدم بحدوث الرضا ينطرد، فالرضا صفة حقيقية تقوم في النفس تطرد مقابله وهو العدم المقابل له، وإذا كان كراهة فتطرد الكراهة أيضا. لكن عبرنا بالعبارة الجامعة عدم الرضا عم من كراهة وعدم كراهة. وهذه الصفة الحقيقية ذات تعلق، يعني تحتاج إلى مضاف تضاف إليه ومتعلق تتعلق به. لا معنى لأن تقول أنا راض ثم إذا سألناك راض بما تقول لا بشيء هكذا راض. إذا كان مقصودك الرضا بكل شيء من باب أن حذف المتعلق يدل على العموم، فهذا عبارة أخرى عن التعلق بكل شيء لا عن عدم التعلق، ولا كلام لنا فيه. أما إذا كان مقصودك أنك راض لا بشيء بلا متعلق فهذا الذي نقول محال، فإن حقيقة الرضا أنه صفة ذات تعلق ويتقوم بهذا التعلق، ومن دونه ينتفي رأسان، فلا رضا بلا مرضي. ولذلك دائما إذا قلت أنا راض صح السؤال الآخر راض بما بأي شيء. واضح؟ إذن إلى هنا قلنا إن الإجازة تعبر عن الرضا الذي هو من الأوصاف الحقيقية ذات التعلق، ومعنى أنه صفة حقيقية أنه بقيامه بالنفس ينطرد مقابله، ومعنى أنه له تعلق أنه لابد من شيء يضاف إليه، ولابد للرضا من مرضي. الإجازة تعبر عن هذا الرضا ذي التعلق. ما هو متعلق الرضا؟ يقول متعلق الرضا في محل الكلام، يعني في الإجازة المتعلقة بالعقد، هو العقد بمعنى مضمونه ومفاده لا بمعنى ألفاظه. هذا لا معنى له. من يجيز يجيز ما أنشئ بهذه الألفاظ وهو المضمون لا نفس هذه الألفاظ، هذا معنى له. فمتعلق الرضا هو مضمون العقد ومفاده، إذ ليس هنا شيء آخر يتصور جعله هو متعلق الرضا. فإذا لم نجعله متعلقا بمضمون العقد ومفاده بقي بلا متعلق، وإذا بقي بلا متعلق كان هذا مساوقا لانعدام الرضا وانتفائه، وهذا خلف فرضناه موجودا عبرت عنه الإجازة. واضح الكلام؟ إذن الإجازة تعبر عن الرضا الذي لابد له من متعلق، وليس هنا ما يصلح متعلقا إلا مضمون العقد. فإن لم نقل بكونه رضا به كان بلا متعلق وكان معدوما هذا خلف. ما هو مضمون العقد؟ مضمون العقد هو النقل بالعقد من حينه. فالإجازة هي عبارة أخرى عن الرضا بالنقل بالعقد من حين العقد، وهذا هو معنى الكشف. هذا دليل ثاني. ومن الأدلة على الكشف ما حكي عن فخر الدين رحمه الله أنه استدل به للقائلين بالكشف في كتاب الإيضاح، وحاصله أن لو لم نقل بالكشف للزم تأثير المعدوم في الموجود، وهذا باطل. توضيحه أنه على القول بصحة الفضول مع الإجازة، فإنه لا أحد من أرباب القول بالصحة مهما اختلفوا فيما بينهم بين النقل والكشف، لا أحد منهم يقول إن الإجازة هي سبب تام. وأما على الكشف فواضح، فقد يقال إن الإجازة أصلا ليست جزء السبب، وهي مجرد علامة وكاشف عن السبب التام الذي هو العقد. ولكن حتى على النقل الذي عليه يقال بمدخلية الإجازة وتأثيرها، فلا كلام في أنها ليست سببا تاما، وإنما هي مجرد جزء السبب، والعقد جزء آخر. إذن الإجازة جزء السبب على النقل. نحن نريد أن نستدل للكشف، نقول بما أن الإجازة جزء السبب على النقل، فلو قيل بالنقل يلزم أنه بتحقق الإجازة يتم السبب، لأن فرضنا على النقل أن الإجازة جزء السبب دخيلة في التأثير، بحصولها يتم السبب، يتم العقد، فيؤثر من حين وقوعها، وتحصل الملكية في البيع عند الإجازة. بينما يكون المفروض حينئذ أن العقد الذي هو الجزء الآخر من السبب غير موجود، لأن العقد قد وقع مثلا قبل ساعة أو قبل يوم أو يومين أو أقل أو أكثر، وانصرم وزال. والعقد عبارة عن قول بعتك قبلت، هذه الألفاظ إجابة والقبول، هذا وقع وانتهى. بعد نص ساعة أو ساعة أو أكثر حصلت الإجازة على النقل، تم السبب الآن، فأثر السبب من الآن عندما تم، يعني من حين الإجازة، لكنه يؤثر حينئذ من حين الإجازة، والحال أن جزءه وهو العقد معدوم قد زال، ويلزم من ذلك تأثير المعدوم وهو العقد ولو بنحو تأثير جزء السبب في الموجود وهي الملكية. عند حصول إجازة قلنا يتم السبب وتترتب ملكية، فالملكية التي وجدت وتحققت موجودة هي الآن، أثر فيها معدوم هو العقد، تأثير المعدوم في الموجود، وهذا باطل، فإن التأثير للموجود فقط، المعدوم ليس بشيء حتى يؤثر. ولذلك نشترط في حصول المعلول حدوث العلة بأجزائها وبقاء الكل إلى حصول الجزء الأخير واجتماع الكل في الوجود فيحدث المعلول. لو زال بعض هذه الأجزاء لا يحدث المعلول، كما أنه لو لم يحصل هذا البعض من أول الأمر لا يحدث المعلول، لأنه يساوق وجود المعلول بالعلة التامة. سواء لم يحصل هذا الجزء من الأول يكون هناك نقص ولا علة تامة، أو حصل ثم انعدم عند وجود بقية الأجزاء والتأثير المزعوم، يكون الموجود فعلا جزء علة، بعض العلة، والعلة التامة مفقودة. ومن الواضح أن المعلول لا يكون من دون علته التامة، جزء العلة ليس بعلة. فالقول بحصول النقل أي التأثير عند الإجازة قول باستناد التأثير في الموجود إلى المعدوم وهو العقد ولو بنحو جزء السبب، يعني تأثير المعدوم في الموجود وهو باطل. فيتعين القول بالكشف وأن الإجازة لا مدخلية لها ولا تؤثر. طبعا لا مدخلية لها ولا تؤثر، مرة أخرى أذكر، ليس بمعنى أن وجودها كعدمها، وإلا ما كنا ننتظرها، كنا نقول يصح العقد الفضولي من حين وقوعه، وهذا واضح البطلان، لا أحد يقول به لا من الفضوليين ولا من غيرهم. أما غيرهم فواضح يقولون باطل على كل حال، وأما الفضوليون فيقولون بالصحة مع الإجازة، نحتاج إلى إجازة، لا معنى لصحة بيع فلان ما لفلان فضولا من دون إجازته ورضاه أصلا، وهذا يعني أن تتسلط أنت على مالي وتبيع وتشتري بكيفك، هذا لا يكون. إذن حذرا من المحذور اللازم للنقل نقول إذن الإجازة لا دخل لها، لكن ما معنى لا دخل لها؟ ليس أنها لاغية لا تأثير لها أصلا، لا اعتبار بها أصلا، وإلا لا لازم صحة بيع الفضول بلا إجازة، هذا لا يقول به أحد ومعلوم البطلان. فمعنى أنه لا دخال للإجازة أنها مجرد كاشف لابد منها، لابد من تحققها لكي يكشف بتحققها عن تمامية السبب الذي هو العقد في وقته ومحله. واضح؟ نقول بهذا إذ إلغاؤها رأسا لا معنى له، ولا يبقى إلا احتمال أن نقول بالنقل وقد أبطلنا، يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود، فيتعين القول بأنها كاشف. هذا وجه ثالث. هذا الوجه الثالث أو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها يرد عليه. ماذا قلت في الوجه الأول؟ قلت إن الآية أمرت بالوفاء، جعلت موضوع الوفاء وجوب الوفاء العقد. ما معنى أمرت بالوفاء؟ يعني حكمت بالصحة وبالتأثير، يعني وبالسببية. ما هو الذي حكمت بصحته وتأثيره وسببيته؟ وما هو الذي أوجبت الوفاء به، الذي يكشف إيجاب الوفاء به عن سببيته وتأثيره وصحته؟ العقد وحده من دون اعتبار أي شرط آخر معه. فالقول بالنقل يستلزم اعتبار شيء آخر معه هي الإجازة، هذا خلف. هكذا قلنا في الوجه الأول. هذا الوجه الأول يرد عليه، هذا الوجه الأول الذي حاصله أنه الآية تدل على أن العقد سبب تام في الملك، هذا يرد عليه. ما مقصودكم من كونه سببا تاما؟ لا يخلو المقصود من احتمالين. الأول أن يكون سببا تاما وحده ومن غير الرضا، الثاني أن يكون سببا تاما مع الرضا. لا سبيل إلى الأول. والظاهر أيضا أن المستدل لا يريده هذا الاحتمال الأول، أنه الآية دلت على كون العقد سببا تاما يعني ولو من دون الرضا رأسا، لأن هذا فيه إلغاء الرضا وإلغاء اعتبار الإجازة أصلا في الفضول، وهذا مما يخالف الأدلة ويمكن ادعاء قيام الإجماع على بطلانه أيضا. ومن هنا تجد المصنف أهمل هذا الاحتمال. أنا شققت وذكرت الاحتمالين، إما أن يراد أنه سبب تام بلا الرضا أو سبب تام مع الرضا. هذا الأول ما ذكر المصنف لوضوح عدم إرادته، فبنى على أنه عندما تقول إن العقد سبب تام والآية دلت على أنه سبب تام، أنك عندما تقول هذا فأنت تريد أن العقد سبب تام مع الرضا لا وحده. فإن كان هذا هو المقصود فنقول كونه سببا تاما مع الرضا مسلم، من دون الرضا لا سببية تامة بلا إشكال. لكن أنت تقول بعد أصل الاعتراف بأنه سبب تام مع الرضا، تقول إنه إذا حصلت الإجازة بعد ذلك كشفت عن كون السبب التام حاصلا عند وقوع العقد، وهذا الكلام مرجعه بعد أن اعترفت بكون السبب التام العقد مع الرضا لا وحده، قولك إن الإجازة تكشف عن كون العقد سببا تاما حينه مرجعه إلى أن الإجازة تكشف عن كون العقد وقع مع الرضا المقارن. ها؟ واضح الكيفية؟ كيفية استفادة هذا؟ أنت اعترفت بأن العقد سبب تام مع الرضا، قلنا كون العقد سببا تاما بلا الرضا لا يعقل، لا معنى له خلاف الأدلة والإجماع. إذن لابد أنك تقول سبب تام مع الرضا. نحن معك نقول العقد سبب تام مع الرضا، لكن أنت كيف تفسر هذا بالكشف؟ يعني بأنه إذا حصلت إجازة لاحقا فيتكشف عن أن العقد تام في حينه قبل الإجازة. وإذا كان التام هو العقد مع الرضا فكشف الإجازة عن تمامية العقد وعبارة أخرى عن كشفها عن وقوعه مع الرضا، وهذا لا يمكن القبول به، وليس في الإجازة كشف عن مثل هذا، فإن العقد الفضولي هو العقد الواقع بلا رضا، بل قد يكون بلا علم كما قلت. الإجازة لا تكشف عن أنه وقع مع رضا، حتما وقع بلا رضا. غاية ما هناك أن يقال إن الإجازة الحاصلة لاحقا هي تعبر عن رضا في ذلك الوقت اللاحق، هذا الذي كان لا يعلم بأصل العقد أو كان يعلم ولم يكن راضيا، وفي صورة عدم العلم أيضا لم يكن راضيا. هذا الذي لم يكن راضيا حصول الإجازة منه لاحقا يعبر عن تحقق الرضا منه لاحقا عند الإجازة، فيقال إن هذا الرضا المتأخر الحاصل بالإجازة الذي تتضمنه الإجازة هو كالرضا المقارن في كون العقد يتم به. كيف لو كان العقد مع رضا مقارن لحصل السبب التام، العقد مع الرضا فأثر من حينه. الآن في الفضول الذي ليس مع عقدي مع عقده رضان، الآن بالإجازة اللاحقة التي يحصل بها الرضا يقوم رضاه اللاحق مقام ذلك الرضا السابق المقارن ويتم به العقد. هذا غاية ما يمكن أن يقال. لكن هذا ماذا معناه؟ معناه مدخلية الرضا اللاحق المستفاد من الإجازة ومدخلية الإجازة اللاحقة، وبهذا ما السبب، وهو أنسب بالقول بالنقل لا بالقول بالكشف كما أردتم. هذا الدليل وهذا التقرير الأخير للدليل له ما يقابله، فيقرر هذا الدليل بوجه آخر، يعني هو دليل واحد يقرر بوجهين. اليوم أيضا كما قلنا في الدرس السابق نريد أو أردنا أن نسجل الشروع، وتأخرنا في شروعنا في هذا الدرس لتأخر الإخوان، والآن قد مضى زمان الدرس ودخلنا في وقت الدرس اللاحق، فأترك بقية الكلام إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.